بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الطائفة الثانية من الأخبار: ما دل على كراهة وصل شعر المرأة بشعر غيرها، سواء كان هذا الغير رجلا أو امرأة. وقد يستفاد من الرواية أيضا شعر الحيوان، وهو ما ورد في رواية عبد الله بن الحسن. سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال: إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه. فيستفاد من ذيل الرواية التفصيل بين الصوف والشعر، فكل ما كان شعرا فلا خير فيه. والموضوع وهو الشعر مطلق يشمل شعر المرأة وشعر الرجل، بل شعر بعض الحيوانات كالماعز، إذ أن المستثنى هو عنوان الصوف. والأعلام اختلفوا في دلالة الرواية، فهل أنها تدل على الحرمة أو تدل على الكراهة؟ وسبب الخلاف في ذلك التعبير بقوله فلا خير فيه، فهل هذا التعبير ظاهر في الحرمة أو أقصى ما يستفاد منه الكراهة؟ والمصنف استظهر من هذا التعبير بأنه لا صراحة له في الحرمة، إذ لم يتعارف التعبير عن الحرمة بذلك أو لا دلالة لللفظ على ذلك، فحملها على الكراهة. فيكون المستفاد من هذه الطائفة كراهة وصل شعر المرأة بشعر غيرها. الطائفة الثالثة: ما ورد ما يستفاد منه الجواز مطلقا دون الكراهة، وهو ما ورد في رواية سعد الإسكاف، حيث سأل الإمام سلام الله عليه عن القرامل التي تضعه النساء في الرؤوس. قال الإمام في مقام الجواب: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. فالمستفاد من جواب الإمام بأنه كل ما كان موجبا لعنوان الزينة للزوج فيجوز، سواء كان هذا من شنه، سواء كان هذا وصلا للشعر أو من باب النامس أو من باب الواشر، فتدخل فيه جميع العناوين. فنفس العمل بما هو عمل لا حرمة فيه إذا كان من باب الزينة، شنه، الزينة للزوج، فالنامس والواشر والواشم وغيرها من العناوين التي ذكرناها سابقا إذا كانت لأجل التزين للزوج فلا ماذا فلا بأس به. فقال: قلت: بلغنا أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة كما ورد علينا في رواية علي بن غراب. يستغرب السائل، فقال: ليس كما فهمت، ليس هنا، وإنما المراد من هذا اللعن لعن خاص، حصة خاصة من الواصلة، وهي الواصلة التي تزني في شبابها ثم تقوم بعملية قيادة النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة. فالإمام في هذه الرواية يفسر قول النبي صلى الله عليه وآله، يفسر ما هو المراد من اللعن. فالمراد من اللعن ليس مطلق الواصلة والمستوصلة، أي مطلق من تصل شعرها بشعر غيرها، وإنما من كانت كذلك لأجل القيادة، لا مطلق شنو، لا مطلق الواصلة. هذه هي الطائفة الثالثة، المستفاد منها أن نفس العنوان بما هو عنوان إذا كان زينة للزوج فلا بأس به. ثم هذا تمام الكلام في النقطة الظهر الخامسة أو السادسة كان سادسة يأتي الكلام في النقطة السابعة نقرأ فقط هذا المقدار. قال وظاهر بعض الأخبار كراهة الواصل ولو بشعر غير المرأة فاستفاد من الذيل مطلق الشعر مثل ما عن عبد الله بن الحسن وهذه الرواية ضعيفة السند ضعيفة السند بشخصين بيحيى بن مهران موجود في سندها يحيى بن مهران وعبد الله بن الحسن حيث إنه لا توثيق لهما. نعم عبد الله بن الحسن ادعى بعضهم يمكن توثيق بنظرية المعاريف لأنه صاحب كتاب هو الذي كتاب قرب الإسناد يمر به وانفرد بنقله المهم فادعى البعض بأنه يمكن إثبات وثاقته بنظرية المعاريف عبد الله بن يحيى بن مهران وعبد الله بن الحسن والكلام معارف عبد الله بن الحسن فلو تم ذلك فالمشكلة في يحيى بن مهران تبقى فالرواية ضعيفة. قال سألته عن القرامل قال وما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه فلا خير فيه من الواصلة سواء كان هذا عدم الخير عدم الخير من جهة من عدم الخير الكراهة قال من الواصلة والمستوصلة من كلاهما يثبت شنو يثبت الكراهة نفس المرأة التي تقوم مثلا المرأة التي تزين المرأة التي تزين وتقوم وتجعل ماذا وتجعل ذلك مكروها والمرأة التي يوضع لها أيضا فهذا يثبت لها الكراهة. قال وظاهر الطائفة الثالثة وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا ففي رواية سعد الإسكاف الرواية أيضا ضعيفة السند كل الروايات في هذا الباب في هذه الطوائف الثلاث كلها ضعيفة الأسناد ففي رواية سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر عليه السلام الرواية السابقة أيضا مضمرة سألته سلما مضمرة أيضا فيجي في إشكال الأضمار وعبد الله بن الحسن ليس من الطبقة العليا التي ماذا لا يليق بهم إلا أن يسألوا المعصوم واضح هذا المقدار مثل زرارة فبناء على أنه الإضمار ينحل مشكلة بعلية الرواة ترجع المشكلة في الإضمار في الرواية السابقة. سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصن شعورهم قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها فتدل على الجواز مطلقا جواز مطلق الزينة ومن الواضح أنه ماذا أن الواصف ومسألة ماذا ومسألة الناقص ومسألة الواشر ومسألة الذي ذكرناها سابقا والواش كلها هذه عناوين إذا انطبق عليها عنوان الزينة فهي ليست محرمة في شنو في نفسها. فقال بلي قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. النقطة السابعة ما هو مقتضى الجامع بين هذه الطوائف الثلاث ونتعرض إلى ذلك في نقاط أو في ماذا في يعني جهات. الجهة الأولى نحن النقطة كم الآن النقطة السادسة السابعة بل النقطة السابعة نتعرض إليها في عدة جهات. الجهة الأولى الكلام عن مسألة الواصلة وصل شعر المرأة بشعر غيرها ذكر المصنف أنه بلحاظ الواصلة مقتضى الجامع بين الأخبار كراهة مطلق الواصل وشدته في وصل شعر المرأة بشعر المرأة فهذه الحصة وهذا الفرد تثبت له الكراهة على نحو أشد. والوجه في هذا الجامع هو أن يقال بأنه إذا جئنا إلى مسألة الواصل فعندنا طوائف ثلاث. الطائفة الأولى كما ورد في رواية الأولى التي قرأناها وهي رواية ابن أبي عمير يستفاد منها أنه وكذا أيضا في رواية ماذا في رواية الصدوق أصلا في رواية بلمعان الأخبار يستفاد منها حرمة الواصل يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها سواء كان هذا شعر الغير امرأة رجل حيوان فيستفاد من الطائفة الأولى الحرمة يعني من الروايتين اللتين هي الرواية الأولى والثالثة في البعث الحرمة عندنا طائفة ثالثة وهي ما دلت على الجواز مطلقا ومقتضى ذلك أنه يرفع اليد عن الحرمة ببركة طائفة الجواز وهي رواية سعد الإسكاف فيحمل أن مطلق الوصل مكروه لأنه كلما جاءنا منع وحرمة ثم جاء ترخيص فيصرف الحرمة ماذا ويحمل على الكراهة ببركة الترخيص فالمستفاد لحد الآن أن مطلق الوصل مكروه ثم نأتي إلى بعض الروايات كرواية كمرسلة الفقيه التي فصلت بين وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها وبين أن تصلها بشعر الماعز فيستفاد من هذه الرواية وغيرها أيضا أنه هناك فرد بين هذين الفردين ومقتضى الفرق مع أن أصل الكراهة ثابتة في المطلق أن أحدهما أشد كراهة من الآخر تفهم المطلب؟ حيث إن الروايات فصلت بين الفردين فيستفاد منها أن أحدهما أشد كراهة من الآخر فالنتيجة أن مقتضى الجمع بين هذه النصوص حمل الكراهة على مطلق وصل الشعر بالشعر ويزداد أزياد بمسألة وصل شعرها بشعر امرأة أخرى ويؤكد هذا الجمع ذهاب جمع من الأعلام إلى ذلك وهو ما ذكره الشيخ في الخلاف والعلامة في المنتهى حيث أنهم ذكروا أن الإجماع قائم على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة فلا تستغرب من إثبات الكراهة يقول الشيخ أن بعض ما ذهب إلى الكراهة متأخرين لا تستغرب من ثبوت الكراهة في مطلق الواصل ولا يصح تخصيص الكراهة بخصوص شنو وصل شعر المرأة بشعر غيرها بل المستفاد أنه مطلق الوصل مكروهون واضح مطلق هذه هي النقطة الأولى أو هذه هي الحيثية الأولى التي نريد أن نبحث عنها الحيثية الثانية التي تعرض إليها المصنف ما عدا الواصل من النمص والوش ما هو حكم هذه الأعمال الروايات التي قرأناها التي تعرضت إلى ما عدا الواصل هما روايتان الرواية الأولى رواية معاني الأخبار عن علي بن غراب حيث ورد لعن رسول الله النامصة والواشرة والواشمة فاللعن قد ورد على هذه العناوين وقلنا ظاهر اللعن الحرمة خلافا للبعض حيث يرى أن اللعن يتناسب مع الكراهة حيث قال اللعن هو الإبعاد عن الله عدم المقربية والكراهة والمبغوضية تتناسب مع شنو؟ تتناسب مع اللعن ولكنه الظاهر أنه بعيد لا يلعن الشخص الذي يفعل شنو؟ المكروه عادة ظاهرة في الحرمة فالرواية الأولى وهي رواية معاني الأخبار دلت على الحرمة في قبال ذلك رواية سعد الإسكاف حيث إن المستفاد منها أنه مطلق الزينة جائزون ما لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها فما هو حينئذ شنو فما هو مقتضى الجمع بين هذين النصين ذكر الشيخ الأعظم أن مقتضى الصناعة هو أن يرفع اليد عن ماذا عن الحرمة المستفادة من رواية علي بن غراب وتحمل على الكراهة ببركة رواية سعد الإسكاف؟ لما ذكرنا أنه عندنا طائفة محرمة ومانعة وعندنا طائفة مجوزة، ومقتضى ذلك أنه تحمل هذه العناوين على الكراهة، فتكون النتيجة بأنه النمص والوشر والوشر مكروهون لثبوت الرخصة في رواية سعد الإسكاف في مطلق الزينة. ويتأكد هذا الحامل بناء على أنه رواية سعد الإسكاف بذيلها مفسرة لرواية علي بن غراب. ركزوا، حيث إننا لو بقينا نحن ورواية علي بن غراب فقد يستفاد أنها بنفسها تدل على الحرمة، فحينئذ يقال لا بد من وجود دليل يوجب رفع اليد عن الجواز. وأما إذا لاحظنا ذيل رواية سعد الإسكاف الذي يدل على أنه ليس المراد من الواصلة هو المعنى الذي يتبادر إليه الذهن وهو ما فسره علي بن غراب كما نقل الصدوق، بل المراد من الواصلة صنف خاص وحصة خاصة وهي ما تقوم والعياذ بالله بعملية القيادة، فالمحرم ليس العمل بما هو عمل بل العمل الذي يصرف في الأمور المحرمة. وحينئذ يتأكد ما ذهب له الشيخ الأعظم بأنه مقتضى الصناعة عدم الإفتاء بالحرمة، لأنه بناء على ذيل رواية سعد الإسكاف لا وجه للإفتاء بشنو بحرمة النمص والوش وشنو والوش. فإن قلت أولا بأنه ما ذكرتموه من التفسير الموجود في رواية سعد الإسكاف غاية ما فيه أنه يفسر عنوان الواصلة ولا يتصدى لتفسير العناوين التي نبحث عنها الآن وهو النمص والوش والوش، وبحثنا الآن في الواصل، صحيح؟ بحثنا فيما على الواصل. فما هو علاقة التفسير الموجود في رواية سعد الإسكاف فيما هو محل بحثنا؟ فغاية ما يستفاد من ذيل سعد الإسكاف أننا نرفع اليد عن ظاهر الرواية رواية علي بن غراب في الواصلة، فنقول ببركة التفسير نرفع اليد عن ظاهر الواصلة ونحملها على القيادة، ولكن تبقى العناوين الأخرى على ظهورها. تفتين؟ أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن هذا خلاف العرف، لأنه تفكيك في السياق الواحد، مقتضى أنه هذه العناوين ذكرت في سياق واحد، فإن المرتكز العرفي إذا فسرت له أحد العناوين الموجودة في هذا السياق على خلاف ظاهرها وأن المرار حصة خاصة، فيفهم أن العناوين التي معها ليس المحرم هو العنوان بما هو عنوان، وإنما المحرم حصة خاصة وهو العنوان الذي يتلبس بمشكلة أو بمسألة القيادة. فمقتضى الارتكاز العرفي في مثل ذلك أنه في مقام تفسير ماذا تمام المقاطع لوحدة السياق، ومقتضى ذلك أنه يبقى مفسرية الذيل لما هو محل البحث. واضح فكرة؟ لما هو محل البحث. هذا إن قلت أولا. إن قلت ثانيا، أيها المصنف ما ذكرته خلاف الصناعة، وذلك لأن مقتضى الصناعة أن المورد ليس من موارد قاعدة شنو إذا ورد عندنا نهي ثم ورد ترخيص فيتصرف فيحمل النهي على الكراهة. إذ موضوع هذه القاعدة شيخنا في الأصول لو كان الموضوع في كلا الدليلين واحد، اتحد الموضوع بينهما بحيث تكون النسبة بين الدليلين بلحاظ الموضوع التساوي وبلحاظ الحكم التباين، كما لو قال أكرم يجب إكرام العالم لا بأس بترك الإكرام، يحرم إكرام النحوي لا بأس بإكرامه، فالنحوي النحوي الموضوع العالم العالم. وأما محل البحث فإنه رواية المال تتعرض إلى ماذا؟ تتعرض إلى ثلاثة أفراد فيما هو محل بحثنا، ثلاثة أفراد ما عدا الوصف. وأما رواية سعد الإكسكاف التي تدل على الجواز، ماذا؟ رواية مطلقة، كل ما تزينت به لزوجها فلا بأس به، سواء كان هو أحد العناوين الثلاثة أو غيرها، كالاكتحال، كلبس القلادة، كالحناء، وما شاكل ذلك. فيكون موردنا من باب أن النسبة بين الموضوعين العموم والخصوص المطلق، ومقتضى الصناعة في مثل ذلك تخصيص الإطلاق أو تخصيص العموم أو تقييد الإطلاق. فتكون النتيجة شيخنا أن رواية سعد الإسكاف دلت بإطلاقها على أن كل ما تتزين به المرأة فلا بأس به إلا العناوين الثلاثة المذكورة في رواية علي بن غراب. فتكون النتيجة حرمة ما عدا الواصل، وهو الوشر والنمص وماذا؟ والوشم. لا أن مقتضى الصناعة ماذا؟ التصرف في الحرمة وحملها على الكراهة. كيف؟ مع أن النسبة بينهما عموم وخصوص من مطلق، كأن هكذا قال الإمام، كل ما تزينت به المرأة لزوجها فلا بأس. ثم قال لعن الله النامصة، لعن الله الكذا، واضح. فمقتضى الصناعة أنه نخصص رواية سعد الإسكاف، فيخصص عموم الرخصة بهذه الأمور، واضح النكتة. الجواب يأتي، خلنا نقرأ بس. قال ويمكن الجامع بين الأخبار بالحمل بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر، حتى شعر الحيوان، حتى لو كان شعر الماعز مثلا، بل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن، وشدة الكراهة في الوصف الوصل بشعر المرأة كما في أي رواية، كما في الرواية الثانية التي قرأناها، وهي رواية مرسلة الفقيه. وعن الخلاف، وهي تأكيد للحمل، وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، فهذا الإجماع يتناسب مع ما ذكرناه. وأما ما عدا الواص مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا على الكراهة، واضح، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة الشامل للأمور الثلاثة، خصوصا أنه نقول بالكراهة ولا نقول بالحرمة، مع صرف الإمام النبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره المتحد دفع إشكال. وش دخل الواصلة بحثنا الآن في النامس وفيما على الواصل؟ قال ها المتحد سياقان مع سائر ما ذكر في النبوي، واضح العبارة؟ ليش قال المتحد سياقان؟ اللي بيرفع إشكال في المقام، ولعله إشكال ثاني، ولعله يعني ما ذكرنا وهو الحمل على الكراهة أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. الشيخ الأعظم في مقام الجواب عن إن قلت الثانية يقول ما فعلناه أولى مما تريد أن تقوله يا صاحب إن قلت، وذلك لأنه ليس كل ما جاءنا، التفتوا، كل ما جاءنا دليلان النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق نرتكب صناعة التخصيص أو التقييد، بل قد تكون النسبة بين الدليلين بلحاظ لا العموم والخصوص المطلق، ولكن مع ذلك هما في قوة وحدة الموضوع، في قوة أن النسبة بينهما التساوي، فيندرجان فيما ذكرناه من القاعدة، وهو أنه إذا جاءنا منع وجاءنا ترخيص فيصرف المنع عن الحرمة ويحمل على الكراهة. وذلك لأن الظاهر من الذيل، الظاهر من رواية سعد الإسكاف، أنه في مقام التعليل، وما كان في مقام التعليل يأبى التصرف والتخصيص، حيث إنه سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن، فهي ناظرة إلى أي مورد؟ مورد الواصل، والإمام ما فصل بين الواصل، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، فالظاهر هرت علم التعليل، فالظاهر أن الإمام يأتي بمناط الحلية، بعلة الحلية، وهو مطلق الزينة. فحينئذ إذا كان اللسان لسان تعليل، فلسان التعليل يأبى التصرف، ومقتضى إبائه للتصرف أنه بإطلاقه يشمل مورد شنو؟ مورد ما ورد في رواية شنو؟ ما ورد في رواية معاني الأخبار علي بن غراب. وحيث إنه لا يمكن التصرف بلحاظ الموضوع، فيتعين التصرف بلحاظ الحوق. تفتيلك فضل إذ ذكروا في باب الجمع العرفي، أولا نأتي إلى باب الموضوع، فإن استطعنا أن نتصرف في الموضوع بالتخصيص بالتقييد فبها ونعمل، وإلا تصل النوبة إلى مرحلة الحوق. وحيث إنه بلحاظ الموضوع لا يمكن التصرف، فيمكن التصرف بلحاظ الحوق، وحينئذ مقتضى عموم أو إطلاق مدى رواية سعد الإسكاف أن نحمل ما ورد في رواية معاني الأخبار على الكراهة. وثانيا لو قلنا أو أولا وثانيا التخصيص يلزم منه خروج الأفراد الواضحة، إذ أوضح أفراد الزينة للزوج هو مسألة النمص، وهو نتف الشعر والتنظيف الشعر، وما ذكر في سياقها وهو الوش وكذا، ومسألة الوش يعني لعله مشهور معلوم، لكن مسألة كما ذكروا مسألة الوش ومسألة النمص مسألة متعارفة عندهم، فيلزم تخصيص هذا الإطلاق بأفراد واضحة وجلية، وهذا مستهجن بلحاظ المرتكز العرفي. فما فعله المصنف أولى من دعوة التخصيص. ثم إن المصنف ذكر أنه ما ذكرناه بلي ثم إن المصنف، احنا قلنا في الجمع العرفي صحيح نقطة نقاط صحيح جهات، الجهة الثالثة المصنف يقول تارة نلاحظ ذي رواية سعد الإسكاف وهي الرواية المفسرة لرواية علي بن غراب، وتارة نغض النظر عن التفسير الوارد في الرواية. والآن المصنف يريد أن يبحث ما هو مقتضى الجامع بين الروايات إذا غضضنا النظر عن ذيل رواية سعد الإسكاف. والمهم عندنا في هذه الروايات هي روايتين شيخنا، رواية علي بن غراب الذي ورد فيها اللعن العناوين الأربعة واضح، وبين رواية سعد الإسكاف الدالة على الجواز مطلقة. لو بقينا نحن ورواية سعد الإسكاف ورواية علي بن غراب وغضضنا النظر عن ذيل رواية سعد الإسكاف المفسر لشنه؟ لرواية شنه؟ لرواية علي بن غراب، كان الدليل ما موجود. عندنا دليلين، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، وعندنا حديث آخر لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، فما هو مقتضى الجمع العرفي؟ بين الروايتين المصنف يدعي في المقام أن هنا وجهان للجمع بين الروايتين اتيان. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.